الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أظن أننا وصلنا إلى أركان الصلاة، تكلمنا على شروط الصلاة في الدرس الماضي في الأسبوع قبل الماضي، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن أركان الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14، أركان الصلاة 14. الركن كما أشرنا سابقا هو جزء الشيء، والفرق بينه وبين الشرط أن الشرط خارج عن الشيء، خارج عن الماهية، والركن داخل فيها. وركن العبادة، ركن الصلاة، لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا من باب أولى، يعني من تركه عمدا بطلت صلاته، ولا يسقط سهوا ولا جهلا، فلا بد من الإتيان بالركن، لا يسقط بحال من الأحوال. وهذا الفرق بينه وبين الواجب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وأركانها 14، أولها قيام في الفرض، قيام في فرض. القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، ومن كان قادرا على القيام لا تجزئه صلاته الفريضة، لا تجزئه إلا قائما. فإن عجز عن القيام مستقلا جاز له أن يقوم مستندا، فإن عجز عن القيام مستندا هنا ينتقل إلى الصلاة جالسا بغير استناد، ثم الصلاة جالسا باستناد، ثم بعد ذلك يمكن أن يصلي مضطجعا. لكن الفرض ركن فيه القيام، القيام في كل أجزاء الفرض التي يقام فيها، من تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لا بد أن يكبر وهو قائم، تكبيرة الإحرام لا بد أن يكبر وهو قائم، وكذلك كل موضع للقيام في الصلاة، في صلاة الفرض، فهو ركن. فإذا القيام ركن. قال: وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي الركن الثاني، ولا بد أن يكبر وهو قائم كما قلنا. تكبيرة الإحرام لا تصح إذا ابتدأها قبل أن يستتم قائما. بعض الناس إذا كان جالسا قبل الصلاة وقام ربما يتسرع ويبدأ التكبيرة وهو ما زال في طور القيام، هذا لا يجزئه. وكذلك من يدخل إلى المسجد والإمام راكع، ربما حرصا منه على إدراك الركعة ربما يبتدئ التكبير قائما ثم يتمه وقد انحنى إلى الركوع، كل ذلك لا يجزئ، لا بد أن يكبر وهو قائم. ولا يجزئ في التكبيرة الإحرام إلا الله أكبر، بهذا اللفظ الله أكبر، لا يجزئ غيرها، لا يجزئ الأكبر ولا العظيم ولا الأعظم، فلا يجزئ غير هذا اللفظ، لا يجزئ غير هذا اللفظ الله أكبر. وينبه الفقهاء هنا على بعض اللحون التي تتفشى عند عامة الناس في هذه التكبيرة، منها أنه يمد الهمزة، همزة الوصل الأولى، الله أكبر، يقول الله أكبر، وهذا طبعا مفسد للمعنى، لأنه يصير الجملة جملة استفهامية وليست جملة خبرية، الله أكبر. ويقولون كذلك إن من اللحن المتفشي مد الباء أكبر، وهذه كثيرة حتى عند بعض الأئمة، الله أكبر، يعني حرصا منهم على مد الصوت يمدون حركة الباء حتى ينشأ عنها ألف، الله أكبر، هذا كذلك لا يجوز ولا يجزئ، إنما يجزئ الله أكبر. وكذلك مما يحصل مد همزة أكبر، أكبر، كل ذلك لا يصح، ولا يصح التكبير إذا كان بتلك الصيغة. الله أكبر لا يجزئ غيرها. ثم الركن الثالث وهو قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة يقرأها مرتبة كما وردت في المصحف، ويحافظ على قراءتها على الوجه الصحيح، ويتحاشى قدر ما يستطيع اللحن فيها، كل اللحن سواء كان لحنا جليا أو خفيا يتحاشى ذلك كله. ومما يؤكد عليه الفقهاء هنا هو المحافظة على الشدات التي فيها، ويقولون إن فيها 11 شدة تشديدة، فتجب المحافظة على هذه الشدات، لأن الإخلال بواحدة منها يعني إسقاط حرف من الفاتحة، كما هو معلوم أن كل حرف مشدد فهو حرفان، كل حرف مشدد هو حرفان، فإذا لم تشدد الحرف فقد أسقطت حرفا من الحرفين. لو قال قائل إياك نعبد، إياك بدون تشديد الياء، إياك هكذا، فقد أسقط ياء، رب العالمين، لو قال ربي ربي العالمين فقد أسقط باء، وعلى ذلك الأساس لا تجزئ صلاته، لا تجزئه تلك القراءة الفاتحة إلا إذا رجع وشدد ذلك الحرف حتى أتى بالحرف الذي أسقطه. يقرأها كما قلنا مرتبة كما وردت في المصحف، ويحافظ على قراءتها، وهي ركن عظيم من أركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب، وهي الفاتحة. والرابع الركوع، الرابع الركن الرابع هو الركوع، وصفة هذا الركوع يعني الصفة المجزئ منه، المجزئ منه هو أن ينحني حتى تمس يداه ركبتيه، هذا هو القدر المجزئ، لكن السنة أن يمكن يديه من ركبتيه، وأن يمد ظهره حتى يصير مستقيما، وأن يجعل رأسه حيال ظهره، أن يجعل رأسه حيال ظهره، يعني لا يطاطئ رأسه ولا يرفعه، إنما يجعله حيال رأسه، ويمد ظهره، يمد صلبه حتى يعني يقول لو صب عليه ماء لاستقر، أو لو وضع عليه قدح فيه ماء لاستقر فوق ظهره، ويجتهد أن يمده بقدر ما يستطيع. والركن الذي بعده هو الرفع، الرفع من الركوع، يرفع من الركوع يقصد الرفع من الركوع، لا يقصد غير ذلك، يعني بعدما يتم ركوعه يرفع قاصدا الرفع من الركوع. ويقولون لو رفع خوفا من شيء، يعني مرت عقرب أو حشرة من عند رجليه فقام فزعا، لا يعتد بذلك الرفع، بل عليه أن يعود راكعا حتى يرفع بنية الرفع من الركوع. والاعتدال، يعتدل بعدما يرفع من الركوع، يعتدل، يعتدل قائما، يرجع قائما معتدلا. وهذه المسألة كذلك يغفل عنها كثير من الناس، كثير من الناس خاصة الذين يسرعون في صلاتهم كثيرا، إنما يرفع رأسه فقط من الركوع حتى يقارب القيام ثم ينحط مباشرة إلى السجود، وهذا لا يجزئ، لابد أن يعتدل قائما، يقوم ويعتدل قائما. ثم السجود، وهو كذلك ركن من أركان الصلاة ومن أعظم هيئاتها، أن يخر ساجدا بعدما يعتدل قائما أن يخر ساجدا على الأعظم السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها، وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان والرجلان. وإذا مس طرف من كل عضو من هذه الأعضاء السبعة الأرض فقد أتى الشخص بالمجزئ، لكن الأكمل والأتم والسنة هي أن يمكن هذه الأعضاء السبعة أن يمكنها من الأرض، وأن يجافي بطنه عن فخذيه، وأن يجافي بطنه عن فخذيه، وأن يمتد قليلا مدا ليس بفاحشا لكن يمتد، وأن كذلك يجافي عضديه عن جنبيه، وأن يجعل يديه حيال أذنيه، يسجد لله سبحانه وتعالى ويستشعر أنه في على هيئة هي أقرب ما يكون العبد من ربه فيها، أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان في هذه الهيئة، يستشعر ذلك فذلك يتقنها ويجودها لله سبحانه وتعالى لا للناس، يتقنها ويجودها لله سبحانه وتعالى. ثم الرفع منه، يرفع من السجود، يرفع من السجود كذلك قاصدا الرفع من السجود، وليس رفعا فزعا من شيء، ليس رفعا فزعا من شيء، وإنما يرفع قاصدا الرفع من السجود. ثم بعد ذلك الجلوس، الجلوس بين السجدتين ركن، إذا قام لا يكفيه أن يقوم فقط كما يفعل بعض الناس، إنما يقوم ويجلس ويطمئن كما سنقول إن شاء الله تعالى في كل هذه الأركان، الأركان الفعلية يطمئن فيها جميعا، يجلس بين السجدتين. وعلى أي هيئة جلس مما يسمى جلوسا فهو مجزئ، ولكن السنة أن يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، وأن يجعل رؤوس أصابع رجليه إلى جهة القبلة إن أمكن ذلك، يعني بعض الناس يمكنه ذلك وبعضهم يكون في أصابعه صلابة وليست عنده تلك المرونة الكافية في أعضائه فلا يستطيع أن يفعل ذلك، لكن الأكمل هو أن يفعل هذا إن قدر عليه، أن يفترش رجله اليسرى وأن ينصب اليمنى وأن يوجه أصابعهما إلى القبلة وأن يضع يديه على فخذيه، أن يضع يديه على فخذيه، هذه هي صفة السجود الأكمل. ثم الطمأنينة في كل فعل، وهي السكون وإن قل. كل ركن فعلي ذكرناه سابقا تشترط فيه الطمأنينة، يعني أن تستقر أعضاؤه في ذلك الركن على تلك الهيئة، وإن قل ذلك الاستقرار وينبغي أن لا ينقص ذلك عن تسبيحة أو ثلاث تسبيحات، وذلك الأكمل كما سيأتينا، تسبيحة أو ثلاث تسبيحات، يعني مهم أن تطمئن وتستقر الأعضاء في ذلك الركن، في القيام، في الركوع، في الرفع منه، في الاعتدال، في وقت الاعتدال منه، في السجود، في الجلوس بين السجدتين، هكذا أن يعتدل، أن يستقر، أن تستقر أعضاؤه في ذلك الركن، وهذه هي الطمأنينة. ثم قال وتشهد أخير. التشهد الأخير هذا كذلك ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة، وسيذكر المجزئ منه إن شاء الله تعالى. وجلوس له، يعني جلوس للتشهد الأخير، أن يفعله جالسا، لا يصح أن يفعله قائما ولا ساجدا، إنما يفعله وهو جالس، وهذا الجلوس، جلوس له ركن من أركان الصلاة. وللتسليمتين، يعني الجلوس له وللتسليمتين، أن يجلس للتشهد وكذلك أن يجلس للتسليمتين، والتسليمتان ركن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، أن يتشهد جالسا وأن يسلم التسليمتين جالسا، كل ذلك ركن. ثم قال والركن منه يعني القدر المجزئ من التشهد هو أن يقول اللهم صل على محمد، يعني هذا أقل مجزئين، والأكمل والأتم أن يذكر الصلاة الإبراهيمية، أن يذكر إحدى رواياتها الصحيحة، ولها روايات كثيرة ومحفوظة، أن يذكر إحدى الروايات الصحيحة، هذا الأتم والأكمل. لكن لو اقتصر على اللهم صل على محمد فقد أتى بالمجزئ. بعد ما يقول، قال بعد ما يجزئ من التشهد الأول، التشهد الأول سيأتينا أنه واجب من واجبات الصلاة، ما يقوله في التشهد الأول يقوله كذلك في التشهد الثاني من التحيات، التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني هذا هو أقل مجزئ من التشهد، والأتم والأكمل كذلك أن يأتي بالرواية الصحيحة، الحديث الصحيح في التشهد، أن يذكره كاملا وأن يذكر الصلاة الإبراهيمية كاملة، أحد الروايات الصحيحة في ذلك، هذا الأتم والأكمل. لكن لو اقتصر على هذا القدر فقط أجزأه ذلك. ثم قال والتسليمتان ركن كذلك، التسليمتان ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يسلم تسليمتين في الفرض، السلام عليكم ورحمة الله، يعني أقل يقول السلام عليكم، لو قال ورحمة الله ذلك أتم، ولا يزيد وبركاته، ولو زادها فالصلاة الصحيحة، لكن لا، الأولى ألا يزيدها كما ينصونها كذا، يقولون الأولى ألا يزيدها وبركاته. إذن يسلم تسليمتين، التسليمتان ركن في الفرض كذلك. ثم الركن الأخير هو الترتيب، ترتيب هذه الأركان كما ذكرناها، تكبيرة الإحرام أولا التي لا تنعقد الصلاة إلا بها، والفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس له والسجدة الثانية، وهكذا يرتب كل ركن، كل أركان ركعة فيها بهذه الطريقة، فلا يجوز الإخلال بشيء من ذلك الترتيب ولا يجزي، ولو سجد قبل أن يركع مثلا لو فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، ولو فعله نسيانا أو جهلا فإنه يعود للركوع، يركع ثم يقوم ثم بعد ذلك يسجد، وهكذا يأتي بما نقص، وعليه السجود كما سنذكر إن شاء الله تعالى باب السجود. إذن الترتيب، ترتيب هذه الأركان في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، يرتب هذه الأركان في كل ركعة كما وردت. فهذه هي أركان الصلاة التي استنبطها العلماء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن ذكر الصلاة مجملة، ذكرها مجملة حتى طهارتها، حتى طهارتها ذكرها مجملة، وهي كذلك ذكرها مجملة، وإن كانت الآيات كثيرة جدا جدا في الحث على الصلاة والأمر بها والأمر بإقامتها والتخويف من تركها، آيات كثيرة في هذا الباب، لكن ليس في القرآن شيء من هذه التفاصيل، هذه التفاصيل بهذه الدقة لا توجد في القرآن، إنما هي مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين كذلك الصلاة، بينها قولا في كثير من أحاديثه. ومن الأحاديث المهمة في الصلاة والتي اعتمد عليها العلماء في بيان وتحديد ما هو ركن وما ليس ركنا في الصلاة، حديث المسيء صلاته، الرجل الذي دخل المسجد وصلى تلك الصلاة السريعة وجاء وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل. وهذه حقيقة ينبغي أن يسمعها كثير منا، فأن يتعبون أنفسهم بحركات لا تعد صلاة عند الله سبحانه وتعالى ولا تجزئهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل رجع فصل فإنك لم تصلي، ثم بيّن له وكيف يصلي. طبعا هذا الحديث له روايات كثيرة وطرق كثيرة، وقد ألف في حصر طرق هذا الحديث فقط، ألف العلماء في حصر طرق هذا الحديث لأنه حديث مهم جدا، وكما ذكرت لكم اعتمد عليه العلماء في تمييز يعني الركن من غيره، فما ذكر في هذا الحديث في روايات هذا الحديث فيعتبر ركنا في الغالب، يعتبرونه ركنا من أركان الصلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة أيما بيان، بيّنها قولا وبيّنها فعلا، والصحابة رضوان الله عليهم حافظوا لنا كل شيء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء، حتى طريقة رفعه ليديه، كيف يرفع يديه في الصلاة، كيف يحطهما، كل ذلك منقول بدقة، حتى التسليم كيف يسلم، كيف التباته في السلام، أيهما يفضل اليمين أم اليسار في الالتفات، ربما نتعرض لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. فإذن مبينة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ومنها ومن الأحاديث أخذها العلماء. فهذه الأركان متفق عليها في الجملة بين العلماء، وفي بعضها خلاف فيما بينهم، لكن في الجملة متفق على أغلبها، في بعضها خلاف كما ذكرت لكم، التحيات فيها خلاف في ركنيتها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف في ركنيتها، التسليمتان هنالك خلاف في ركنيتهما كذلك، حتى الفاتحة هنالك خلاف بين العلماء في ركنيتها، لكن في أغلب هذه الأركان متفق عليها، غير ذلك أغلبه متفق عليه يعني. فينبغي المرء أن يحافظ عليها وأن يعتني بها وأن يحاول ألا يخرم شيئا من هذه الأركان، هو حقيقة ينبغي أن يحافظ على الصلاة كلها وأن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لأنه أمرنا بذلك كما قلت، لكن من المهم كذلك معرفة هذه التفاصيل، معرفة هذه التفاصيل حتى يعرف الإنسان إذا أخل بشيء من الصلاة هل ما أخل به مبطل للصلاة أم أنه مما يجبر، أم أنه مما لا يحتاج إلى جبر، كما سيأتينا في الواجب، الواجب يجبر بالسجود، السنة قد لا تحتاج إلى جبر. فتقسيم العلماء لأجزاء الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن مستحبات فائدته هذه المسألة، فائدته أنك تعرف ما هو الذي لا بد أن تأتي به، وإذا سقط منك فلا بد أن تعيد الصلاة، لا بد أن تأتي به وأن تتداركه إن أمكن أو تعيد الصلاة، وما هو ما هي الأفعال وما هي الأجزاء التي من الصلاة التي إذا تركتها يمكن أن تجبرها، وما هي الأجزاء والأفعال والأقوال التي إذا تركتها لا يلزمك السجود. هذا هو فائدة، وإلا في الحقيقة المسلم ينبغي أن يحرص أن يأتي بالصلاة بكل ما بكلها، بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها، أن يأتي بذلك كله، لعله يأتي بيشابه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بعشر ذلك، يعني ب50% في أحسن الأحوال في الأشياء التي يقدر عليها. هنالك أشياء حقيقة لا يستطيع أحد أن يجاري فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها، لكن هذه الأفعال الظاهرة التي باستطاعة كل واحد أن يفعلها ينبغي أن يحافظ عليها وأن يحرص على الإتيان بها على أتم وجهه وأكمله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى نتدارس الواجبات والسنن بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.